بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي يعني سلسلة مباركة جديدة بعنوان تأملات في أحاديث، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأستفتح هذه السلسلة بهذا الحديث العظيم الذي استفتح به الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه الصحيح، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يقوم عليها دين الإسلام، ولذلك هو أصل عظيم في هذا الدين، ويتعلق بعبادة من أعظم العبادات، ألا وهي الإخلاص لله جل وعلا. والذي لا يقبل الله جل وعلا عمل عامل إلا بهذا الإخلاص، مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، وقد أقامه مقام الخطبة له، إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو مردود وفاسد وباطل. ولذلك هذا الحديث تمنى أو رجى بعض العلماء أن يصدر كل صاحب تصنيف أن يصدر مصنفه بهذا الحديث العظيم، حتى قال الشافعي رحمة الله عليه في بيان فضل هذا الحديث قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: أصل الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر هذا الذي هو إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وهذا الحديث فيه حقيقة جملة كبيرة من المسائل والأحكام والفوائد، من أهمها أن هذا الحديث يتعلق بعبادة الإخلاص، والإخلاص قد أمر الله جل وعلا به في القرآن. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويأتي الإخلاص على معاني، منها الابتغاء، مثلا جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة التعبير بالابتغاء، والابتغاء هنا هو النية، هو النية، كذلك الإرادة وغير ذلك من الألفاظ. والمعنى بأن الإخلاص أمره عظيم في شريعة الإسلام، ولذلك ربنا جل وعلا أكثر من ذكر الأمر به في القرآن، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الحديث هذا أيضا يتناول مسألة النية وأن النية محلها القلوب وليست محلها الألسنة كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما النية لغة القصد والعزيمة، واصطلاحا قصد العمل تقربا إلى الله. وبعض العلماء يذكرون النية ويقولون للنية إطلاقان أو معنيان، نية المعمول له أي تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله وحده لا شريك له لا شريك به أم غيره جل وعلا. وهذا المعنى يتكلم فيه بعض يعني علماء السلوك. ونية العمل أي تمييز العمل، فلا مثلا تصح الطهارة بأنواعها ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا بقية العبادات إلا بهذه النية الصالحة بأن تكون لله عز وجل. والنية في واقع الأمر إنما شرعت لأمرين، لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. لتمييز العبادات عن العادات، هناك بعض العبادات تشتبه من حيث الصورة مع بعض العادات، يعني مثلا الصيام، الصيام قد يكون تقربا إلى الله وقد يكون حمية، فالذي يفرق بين هذا وهذا ما هو؟ النية. كذلك الاغتسال، الاغتسال قد يكون للتبرد والتنظف وقد يكون لرفع الحدث، الحدث الأكبر مثلا، فما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ النية. كذلك اللبث في المسجد قد يكون لأجل الاستظلال وطلب الراحة، وقد يكون اللبث لأجل الاعتكاف، فما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ النية. وكذلك النفقات مثلا، فرق بين الصدقة وبين الهبة والعطية والهدية وشيء من هذا القبيل. والحديث جاء صدره الشارع الحكيم بقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما هنا تعرب عند أهل العلم بأداة حصر وقلب، أداة حصر وقلب، بمعنى أن الأعمال هذه من حيث كونها صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة، إنما مرجع ذلك إلى النية، إلى النية، فلا تصح ولا تحصل إلا بالنية هذه الأعمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى أن الإنسان لا يعني ينال ثمرة عمله إلا إذا كانت النية صالحة، أما إذا كانت النية مغشوشة فلا ينال ثواب شيء من هذه الأعمال. بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا أيضا يدلنا على التفريق بين من نوى الهجرة إلى الله عز وجل أو نوى الهجرة لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. وقد ذكروا سببا لورود هذا الحديث ولا يصح، لكن الأفضل أن يقال بأن هذا عام، هذا عام، وإنما من أراد الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فلا بد أن يعلم بأن النية مهمة جدا، وأن يراقب نيته وأن يعالج طويته وأن ينتبه لمثل هذا الأمر. بالنسبة لضد الإخلاص هو الرياء، ضد الإخلاص هو الرياء. والرياء من حيث الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا أن يكون أصل العمل رياء خالصا بحيث لا يراد به إلا يعني الرياء والسمعة والأغراض الدنيوية والحظوظ الشخصية، وهذا والعياذ بالله مثل حال المنافقين، يعبدون الله عفوا يأتون بالعبادات لا لله وإنما لدنيا، قال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الرياء الخالص، هذا لا يصدر أصلا من مؤمن يعني يؤمن بالله واليوم الآخر. الثاني أن يكون العمل لله لكن يخالطه الرياء في أصله، والنصوص التي بين أيدينا كلها تشير إلى بطلان العمل وحبوطه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا لا شك بأن مبطل العمل. النوع الثالث أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه نية الرياء، فإن كان يعني خاطرا من الخواطر وطائف طاف به فيجب عليه أن يدفعه وأن لا يسترسل معه وأن لا يطمئن إليه، وهذا لا يضره بحمد الله وفضله. وأما إذا استرسل معه واطمأن إليه واستحلبه واستدعاه وبقي معه فهذا على خطر، هذا على خطر، هذا من حيث أنواع الرياء. ولا شك بأن الأعمال تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب المسلم من الإيمان والإخلاص لله عز وجل، فرجلان يصليان فرق بين واحد وآخر كما بين السماء والأرض بسبب الإخلاص بسبب قوة الإيمان وقوة مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذه وقفة سريعة حول هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. بعدي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعدي.
الله يحفظك يا شيخ، عندي سؤال الله يسلمك.
نعم.
أنا بدي أروح على العمرة إن شاء الله بتاريخ 25 هذا الشهر بإذن الله، بس أريد من فضيلة الشيخ يعطينا ولو نبذة مختصرة عن الإجراءات يعني اللي بده الواحد يسويها، والحلق حصرا يعني بالشفرة راح يكون مثلا ولا بالمكينة العادية؟ الله يسلمك.
إن شاء الله
إذا سمحت. الله يجزيكم الخير إن شاء الله.
جزاك الله خير بعدك تسمع إن شاء الله يا شيخ. حياك الله. حياك الله. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ، في الله يبارك فيك، يعني السماوات السبع سماوات، يعني السماوات السبع لها أسماء وردت وألوان، يعني لأنها الحين كثير من الناس تداور أن السماء الأولى اسمها رقيع وهي من دخان، والسماء الثانية قيدون وهي لونها من النحاس، بالطريقة هذا، فهل هذا ورد في الدين؟ الله يبارك فيك
إن شاء الله.
مشكور الشيخ،
جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. أخ محمد تفضل.
مرحبا أخواني، كيف الحال؟
الله يحفظك، تفضل أخ محمد.
الله يحفظكم كل شر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أنا بغيت أرد أسهل سؤالي، أنا سألت قبل كم من يوم لكن ما سمعت الجواب عدل، كانت عندي مشوشة وكذا. عن الله يسلمك، الوالدة مثلا رضعت وحدة، حلو؟
نعم.
لا سمح الله توفت وأبوي تزوج واحدة ثانية.
نعم.
من هيج مثلاً ولد، وهل هالولد هذا يستوي خال أختي أنا بالرضاعة؟ وصلت الصورة ولا؟
إن شاء الله. هل الولد يصير خال أختك من الرضاعة؟
أيوة.
إن شاء الله.
قال يعني عيالها وهذيل.
إن شاء الله.
بس هو من أم ثانية يعني.
صحيح.
أول عمرك ما.
جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة، ودي يسأل عن العمرة، فضل الشيخ الذهاب إلى العمرة، ونريد منكم نبذة مختصرة بالنسبة ل يعني طريقة العمرة، ولا حلق يقول هل يكون ب التقصير أو بالحلق كما ذكر بالشفرة أو يكون
نعم. الحمد لله، بالنسبة للعمرة نسك من الأنساك وعبادة من العبادات التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار منها، وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، وكانت عمره كلها في ذي القعدة، وحج مرة واحدة فقط وهي حجة الوداع. والعمرة ليس لها ميقات زماني، فطوال أيام العام كلها محل لأداء العمرة. وأما صفة العمرة فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا أتيت إلى الميقات فإنك تتجرد عن المخيط وتلبي، تتجرد عن المخيط يعني تنزع اللباس، جميع لباسك تنزعه وتلبس الإزار والرداء ثم تلبي قائلا لبيك اللهم عمرة. وإذا لبيت بالعمرة امتنعت عن محظورات الإحرام من تغطية الرأس بالنسبة للذكر، وكذلك قص الشعر، جميع شعر البدن والأظفار والطيب ولبس المخيط، وكذلك ما يتعلق بالجماع والمباشرة والخطبة، هذه كلها محرمة على المحرم. وأيضا الصيد، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. وإذا أتيت إلى مكة ورأيت الكعبة تقطع التلبية، إذا رأيت الكعبة تقطع التلبية ثم تطبع، وللطباع أن تكشف كتفك الأيمن وأن تلقي بطرفي الرداء على كتفك الأيسر، ثم تدخل وتبدأ من الحجر الأسود، تقول بسم الله، ثم تجعل الكعبة عن يسارك وتبدأ بالطواف، وترمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا إن تيسر لك، وإن لم يتيسر لك وهذا هو الآن الغالب فلا حرج، وتمشي كما يمشي من يطوف حول الكعبة. والأفضل أن تقبل الحجر الأسود إن استطعت، وإن لم تستطع تستلمه بشيء بيدك مثلا، وهذا الآن صعب، أو تستلمه بيدك مثلا، فإذا استلمته بيدك قبلت يدك، فإن لم تستطع تقبيله ولا استلامه باليد تشير إليه فقط قائلا الله بسم الله الله أكبر، ولا تقبل يدك بالإشارة، وتجعل الكعبة عن يسارك وتطوف من وراء الشاذروان ومن وراء ما يسمى بحجر إسماعيل وهو الحطيم. وإذا جئت إلى الركن اليماني تمسحه تستلمه فقط، ولا تقول أي شيء، لا بسم الله ولا الله أكبر ولا شيء من هذا القبيل، وإنما تستلمه بيدك فقط إن استطعت، وإن لم يستطع مضيت. بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكلما مررت على شوط من هذه الأشواط تقبل الحجر الأسود أو تستلمه إن استطعت، وإن لم تستطع لا شيء عليك، يعني لأن هذا غير واجب، هي سنة، هذه هي سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر، أمره بأن يترفق بهؤلاء الضعفة يعني من كبار السن، ولا يزاحمهم. تقول طبعا الله أكبر، إذا مرت بالحجر الأسود تقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، وهكذا سبعة أشواط. إذا انتهيت صليت ركعتين خلف المقام إن تيسر لك، أو في أي مكان من البيت، بشرط أنك تتجه إلى الكعبة. إذا انتهيت من صلاة ركعتي الطواف، طبعا ركعتي الطواف تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، ترجع وتستلم الحجر الأسود إن استطعت بيدك فقط استلام، ثم تذهب إلى الصفا، هذا إذا استطعت، وإذا ما استطعت سقط عنك، تذهب إلى الصفا والمروة، تبدأ بالصفا، فإذا جئت عند الصفا تقول تقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وهذا تقول فقط عند الصفا ما تكررها. فإذا رقيت الصفا تستقبل الكعبة وترفع يديك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم ترجع فتأتي بالذكر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو تطيل في الدعاء تقول اللهم تقبل مني، اللهم اغفر ذنبي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم يسر لي تمام العمرة، اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم أصلح أولادي، اللهم أصلح أولاد المسلمين، وهكذا. ثم تأتي بالذكر مرة ثانية، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ولا تدعو بعده خلاص، وتنزل من الصفا إلى المروة. فإذا جئت في ما بين العلمين الأخضرين الآن موجودة في السقف، إذا رفعت رأسك في سقف المسعى تشوف العلمين الأخضرين، هذه تسرع فيها، تركض ركض بالنسبة للرجال، أما النساء فلا، بحيث أنه يعني تحرك كتفيك من شدة الركض حتى تنتهي. ثم ترقى المروة، وإذا رقيت المروة ما تأتي بالآية كما نبهتك، تصعد المروة تستقبل القبلة، ثم تقول الدعاء الذي ذكرت لك قبل قليل، لا إله إلا الله وحده إلى آخر، وتدعو ما بينهما. إذا قلت الذكر في المرة الثالثة خلاص ما تدعو، والذهاب شوط والرجوع شوط، وتبدأ بالصفة وتنتهي بالمروة سبعة أشواط، ثم بعد ذلك تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. والحلق هو استئصال الشعر بالشفرة، أو اللي ذكرت أنت الشفرة، يعني بحيث أنه يستأصل استئصال. أما التقصير فهو فأخذ الشعر، أخذ الشعر من جميع الرأس، مثل ما يسمى الآن بالمكينة رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو أربعة، بحيث يعمم تعميما كاملا. بهذا تكون قد انتهيت من العمرة ولله الحمد، تتحلل من إحرامك، ويحل لك كل ما كان ممنوعا عليك أثناء الإحرام. يمكن الأخ قد يكون سفرك بالطائرة، أنا أنصحك بأنك تستعد في البيت، تغتسل، تأخذ الشعر المأذون بأخذه، تقلم أظفارك، إذا حبيت تلبس الإزار والرداء طيب، إذا تقول والله في المطار، في المطار خاصة أن الناس يقولون بالنسبة لدورة المياه في الطائرة ضيقة، استعد في البيت، استعد في المطار، تجرد من المخيط، البس الإزار والرداء، وإذا جئت قبل الميقات بقليل لبي، لأن الطائرة سريعة، يقولك مثلا بعد نصف ساعة، خلى بعد 25 دقيقة أو 20 دقيقة لبي، قل لبيك اللهم عمرة، وبهذا تكون الحمد لله قد يعني احتطت لعبادتك. هذا باختصار، بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ. أبو هزاي يسأل يقول هل السماوات السبع لها أسماء وألوان؟
الحمد لله الذي نؤمن به بأن السماوات سبع، وأن الأراضين سبع، وأن الثابت عندنا بأن السماء الدنيا هي التي لها الاسم الشرعي الذي جاء بها، السماء الدنيا كما جاء في القرآن والسنة، والدنيا المقصود فيها يعني القريبة، يعني التي يشاهدها الناس. أما ما ذكر بأن السماء الثانية والثالثة، الثانية اسمها الرقيع والثالث وهكذا، فهذا لا أصل له عندنا فيما أحفظ، لا أصل له، ولذلك يعني مثل هذه الغيبيات تحتاج إلى وحي يخبرنا بأسمائه، وليس ثم ما يمكن الاعتماد عليه.
ذاك الخير فضل الشيخ. السؤال الأخ محمد فضل الشيخ يعني أجبنا عنه، لكن فضل الشيخ يقول أنه لم يسمع الإجابة، يقول إذا الوالدة رضعت امرأة وتوفيت الوالدة، فيقول الوالد تزوج من أخرى وأنجب منها.
العفو أعد، الآن أمه هو أرضعت،
أرضعت امرأة،
هذه أم الأخ السائل،
أم السائل أرضعت امرأة،
أرضعت بنت يعني
بنت نعم. يقول امرأة يعني صارت، فيقول توفيت الوالدة ويقول الوالد تزوج بأخرى أنجب منها أطفال أولاد، هل هؤلاء الأولاد أيضا يعني لمن رضع من هذه المرأة الأولى؟
نعم،
هل تنتقل لهم المحرمية؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة، أن اللبن للفحل يعني للزوج، ولذلك لو أن زوجا عنده أربع نسوة وواحدة فقط أرضعت، فإن هؤلاء الأولاد يكونون أولاد لهذه المرضعة وأولاد لهذا الرجل اللي هو الزوج، ولكن ليسوا أولاد من الرضاعة لبقية النساء. فكون الأب تزوج امرأة ثانية لا يعني بأن هذه المرأة لا تصبح أختا لهم من الرضاعة، لأن اللبن للفحل، فتكون أختا لهم من الرضاعة، ويترتب عليه ما يترتب على الحالة النسبية. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: زوجتي خرجت للعمرة من غير علمي، ويقول لا أدري بها، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تخرج، أن تسافر سفر طاعة أو سفر عادة إلا بإذن زوجها. فالله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بطاعة زوجها في طاعة الله عز وجل، إلا فيما يتعلق بالفرض. فإذا كانت المرأة لم تحج حجة الفرض ومنعها زوجها من ذلك تعسفا، فلها أن تسافر من دون إذنه، ولكن بمحرم، كأن تخرج مع والدها أو ولدها أو مع أخيها أو مع عمها أو خالها مثلا، أو مع والد زوجها، لأن هؤلاء كلهم محارم. أما إذا أرادت حج النافلة أو عمرة النافلة مثلا، أو طلب علم مثلا، هذا كله لا يجوز إلا بإذن الزوج. ويخشى على المرأة التي تسافر من دون علم زوجها حينما يعني تموت مثلا، أو يعني يحصل لها أمر معين، أن تلقى الله على خاتمة سيئة، والعياذ بالله، خاتمة سيئة. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها. إذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، كيف بالسفر؟ يعني هذا أمر عجيب، كيف بالسفر؟ ودعوى بعض النساء تقول بأنه ليس له عليها سبيل، هذا كلام باطل، هذا يتنافى مع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا حينما يعني أقول هذا الكلام أيضا أذكر الأزواج بأن يتقوا الله في زوجاتهم، وأن لا يتعسفوا أيضا في استعمال مثلا الحق الممنوح لهم شرعا في أشياء مثلا ضرورية أو حاجية، أو أشياء مثلا توثق العلاقات والصلة، أو المرأة ترى بأنها تحتاج إلى يعني زيادة الإيمان، وترى بأنها من المهم تسافر العمرة، يعني يأذن لها مع ما دام أنها مع محارمها، مع محرمها أبوها، مع أبيها وأخيها مثلا، أو ولدها مثلا. أما إذا تخرج هكذا من دون إذنه ولا يعلم إلا وهي في مكة أو عادت، هذه عاصية. وكيف المرأة تطلب رضا الله بمعصيته؟ عجيب، يعني كيف المرأة تسافر من دون إذن زوجها، وقد يكون بعض الناس تسافر من دون محرم، كيف تطلب، تريد أن تطلب رضا الله وتريد الحسنات، وهي سافر السفر معصية؟ فيتنبه أخواتي بارك الله فيهن ويستفتين قبل الذهب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أنا على سفر، يقول: صليت الظهر مع إمام مقيم 4 ركعات، وبعد ذلك جاءت جماعة أخرى لتصلي الظهر جماعة، فيقول: التحقت بهم وصليت معهم بنية العصر.
الحمد لله. بالنسبة لك كونك مسافر، كونك مسافر وصليت مع الإمام صلاة الظهر 4 ركعات، ثم دخلت جماعة تصلي الظهر وأنت لم تصلي العصر، ودخلت معهم بنية صلاة العصر وهم يصلون الظهر، فعلك صحيح، بشرط أن تصلي معهم صلاة تامة إذا كانوا مقيمين، يعني لا تقصر الصلاة والإمام مقيم، وإنما تصلي صلاة تامة، لا بأس، لا بأس باختلاف النية في مثل هذه الصورة.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو بدر، تفضل. تفضل ابو بدر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو بدر، تفضل.
الله خير يا شيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك.
طال عمرك، عندي سؤالين او ثلاث اسئله تقريبا.
نعم.
لفضيله الشيخ.
نعم تفضل.
طال عمرك، بالنسبه لاذكار الصباح والمساء. انا الحين اقرا الاذكار مال الصباح بعد صلاه الفجر، واذكار المساء بعد صلاه العصر، بس احيانا اطلع الدوام يعني اذن علي الفجر وانا في الشارع، بعد الاذان مباشره اقرا الاذكار، اذكار الصباح أو أذكار المساء، مثلا طلعت قبل صلاة العصر أذن في الطريق وقرأت الأذكار، هل هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك، بخصوص بعض الأشخاص يطرشون مثلا ما تقول مقاطع فيديو، زين المقطع هذا يصف الجنة ويصف النار، يعني يصف في مقطع يصف الجنة ونعيمها، وفي مقطع يصف النار وسعيرها، هل هذا هم يعني شافوا النار والجنة ولا يجوز أو لا يجوز؟ السؤال الثالث طال عمرك، عندنا حرمة كبيرة في السن، وهي دائما يعني تخرج الزكاة لله الحمد، في السنة تخرج الزكاة، فالحين قامت تنسى شوية، تنسى يعني، فأنا أدري أن المال اللي عندها عليه زكاة، يعني كم عليه الحول وعليه زكاة، فهل يجوز، وأنا عندي مبلغ مالي، عندي فلوس من مال الحرمة هاي أو عندي نت تقريبا، هل يجوز أن احنا نطلع زكاة بدون، لأن أقول لها أن المال اللي عندك عليه زكاة، ترى تقول لي أنا ما عندي فلوس عليه زكاة، وانا ادري ان المال اللي عندي
والمال عند مال المراه عندك،
مال المراه عندي يعني مو كل المبلغ عندي، بس قد الزكاه قد
جزء منه،
جزء منه عندي انا، فهل يجوز لي انا استخرج الزكاه بدون اذن الحرمه هاي، لان هي بدات تنسى شوي
ان شاء الله.
والسؤال الرابع طال عمرك، في بعض الحفلات الزواج تسوي مثلا عندنا بعض الاخوان جزاهم الله خير الله يهديهم، يسوون يعزلون الحريم على سوق في خيمه، فرضنا في خيمه والرجال برا على صوب، فيقوم صاحب الحفلة أبو المعرس أو أبو العروس، يقوم إدخال أصحاب الموسيقى هذول والدقاقين الطبول والعزافين يزفون على الآلات، يدخلونهم داخل عند الحريم في الخيمة، مع أن الخيمة كلها حريم وهذول كلهم أجانب طبعا، فهل جائز لهذول أن يفعلون هذا، يدخلون الرجال الأجانب بين النساء، يعني هذا النساء خيمة مدروسة النساء وأنا شاهدت بعيني هذا، هل يجوز لهم ولا لا؟
جزاك الله خير بدر، الله يبارك فيك، حياك الله حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ على أسئلة أبو بدر، يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، يقول أذكار الصباح أذكرها بعد الفجر والمساء بعد العصر، يقول أحيانا أخرج للعمل في الشارع أقولها، العصر أيضا فضل الشيخ أقول أخرج لعمل معين فيقول أقولها في الشارع.
الحمد لله، أولا زادك الله حرصا وتقبل الله منك وكثر الله أمثالك، وهذا شيء طيب أن الإنسان يعتني بمثل هذه الأذكار، والنفع يعود إليه في المقام الأول. والأمر الثاني بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، من فضل الله عز وجل علينا أن ما جعل لها وقتا، ما جعل لها عفوا مكانا، وإنما جعل لها وقتا، وهذا الوقت تؤديه وهذا الذكر تؤديه في على أي حال، يعني ليس شرطا في المسجد أو في البيت، فإذا كنت في المسجد يعني وعندك وقت جبت أذكار الصباح والعصر بعد العصر أذكار المساء، إذا ما استطعت في السيارة، إذا ما استطعت وأنت في الطريق وأنت ماشي وأنت في البيت، الحمد لله يعني الله عز وجل سهل لنا هذا الأمر، فصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام الذي يوحي إليه الله عز وجل ما حدد لنا مكان لأذكار الصباح والمساء، وإنما بيّن لنا الزمان، فأذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت صلاة الفجر، وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول البعض يرسل مقاطع فيديو يقول يصف فيها الجنة والنار، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، أولا ربنا جل وعلا ذكرنا في كتابه العزيز بالجنة والنار وضرب لها الأمثال سبحانه وتعالى، وبين ما في الجنة من النعيم المقيم ومن اللذة والسرور، وبين ما في النار من العذاب الأليم والأغلال والثياب التي قطعت لهم من النار ومن الحميم، ومن النار وما فيها من الحميم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر لنا الجنة والنار. ويعني يحرص بعض الناس وفقنا الله وإياهم إلى تقريب هذه المسائل للناس من خلال اجتهادات، فيصورون الجنة أو يصورون النار، ويعني يحاولون أن يدخلوا إليها بعض الأشخاص أو بعض الصور أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا شك بأنه غلط وليس صحيح. لماذا؟ لأن الجنة والنار عالم غيبي، فهما مخلوقتان باقيتان أبدية أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان. والله عز وجل حينما ضرب لنا الأمثال، حينما ذكر لنا ما في الجنة، إنما على جهة التقريب وليس على جهة الحقيقة التي في الجنة. ولذلك ابن عباس يقول هذه مجرد أسماء، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النار التي نار جهنم عاذنا الله وإياكم من النار، ليست هي كنار الدنيا هذه، وإنما هي نار والعياذ بالله عدها الله للكافرين والمجرمين والظالمين. فتصويرها بمثل هذا عن طريق مثلا مشاهد تمثيلية أو عن طريق ذكر شيء من هذا، حقيقة فيما يظهر لي والله أعلم، مع يعني دعاؤنا مع دعائنا لهؤلاء الطيبين الذين يريدون إيصال المعلومة الطيبة للناس، دعائنا لهم بالخير، أنه هذا غلط، والاكتفاء بما في كتاب الله وفي سنة مسلم هو الأولى. قال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فنشر الآيات القرآنية، نشر الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في تقديري بأن فيها غنية عن مثل هذه الوسائل التي قد يخطئ فيها الإنسان أو يجني فيها على الغيب جناية، أو مثلا قد يعني يأتي بشيء مخالف لما أراد الله، مخالف لما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: امرأة كبيرة في السن تخرج زكاة مالها، الآن يقول بدأت تنسى، ويقول أنا عندي جزء من مالها وأعلم أن أموالها بالغة للنصاب وحال عليها الحول، فيقول عندما أخبرها أن عندك مال ويجب عليك أن تزكي، فتقول ليس عندي مال، فيقول هل فضيلة الشيخ يجوز لي أن أخرج زكاة مالها من غير إذنها؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة هذه المرأة وأن يبارك لها فيما بقي من عمرها. أخ الفاضل، عندنا قاعدة عند جماهير أهل العلم بأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، والذي يقوم على إخراج الزكاة هو ولي هذا الصبي وهذا المجنون. وهذه المرأة التي وصلت إلى مرحلة فيها مرض الزهايمر أو النسيان أو شيء من هذا القبيل، لا شك بأنها تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى من يتولى شؤون مالها وأمرها أيضا. ولذلك إذا كنت أنت يعني الموكل عليها من قبل إخوانك، أو أنت المتعارف عليه عند الأسرة بأنك قائم عليها، فيجب عليك يا أخي الفاضل أن تخرج زكاة مالها، فأنت تقوم مقامها. ما دام أنها وصلت إلى حد النسيان، تقول ما عندي مال وهي عندها مال، إذن أنت تقوم مقام هذه الوالدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد منكم نصيحة، يقول في بعض الحفلات الأعراس نقول النساء في خيمة والرجال خارج الخيمة، ثم يقوم الرجال بالدخول على النساء في الخيمة بالمعازف والطبل.
الحمد لله، لا شك بأن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، والله جل وعلا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولما جاءت عائشة رضي الله عنها من زواج لبيت من بيوتات الأنصار، وذكرت له بأنها أتت من هنا، قال: ماذا قلتم؟ قالت: لم نقل شيئا. قال: هلا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج علي فاطمة يعني أولم، وجاء الناس وكل أتى بشيء من الرفادة، وأيضا قال لعبد الرحمن بن عوف، قال: أولم ولو بشات. ولا بد من إظهار الفرح، لأن هذا يوم فرح وسرور، أو مناسبة فرح وسرور، يظهر الناس الفرح. لكن يجب على الناس أن يتقوا الله وأن لا يخلطوا الحق بالباطل، ولا الحلال بالحرام، ولا الصح بالغلط. ومن ذلك مثل ما ذكر الأخ السائل، دخول الرجال على النساء بمثل هذه الصورة. معلوم بأن النساء في وقت الفرح يلبسن أجمل الثياب، ويتزين بأجمل الزينة، ويتمكيجن ويضعن العطرة، فدخول الرجال عليهن لا شك بأنه انتهاك لمثل هذه الحرمة. فالرجال مع الرجال،
يأتون بالرقصات الشعبية، يأتون بالشيلات، يأتون بالأناشيد، يأتون بالأشعار، يلعبون بالسيوف، حتى على قول لو ضربوا بالدف على قول بعض العلماء، والنساء مع النساء يضربن بالدف وينشدن ويقولن الشعر ويقولن الكلام. أما أن يدخل النساء على الرجال والرجال على النساء فلا شك بأن هذا منكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل من حرج في استلام الحجر الأسود أثناء طواف العمرة وعليه كثير من العطر؟
الحمد لله، بالنسبة للعطر الموجود على الحجر الأسود أو على ستار الكعبة لا يضر المحرم ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنه لم يقصده، والتابع لا يستقل بحكم، فالعطر هذا أخذ حكم الحجر، فلو استلم الحجر وعليه عطر فلا يقال بأنه قد مس طيبا، وإنما هو مس الحجر، وهذا التابع الذي هو العطر لا يستقل بالحكم كما هي القاعدة الفقهية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما معنى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟
الحمد لله، معنى لا تشد يعني لا يسافر، لأن المسافر كان قديما يشد رحلة، والرحل هو الذي يوضع على الناقة أو على الدابة ويضع عليه ذهابه ومتاعه وعدة السفر. والمعنى أن يضرب الإنسان في الأرض يسافر إلى مسجد المساجد قاصدا مسجد المساجد، يعتقد فيه البركة ويأخذ الأجر، وهذا لا يصلح إلا في 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. أما بقية المساجد فلا يجوز أن يشد الإنسان الرحلة إليها قصدا لطلب الأجر والثواب، ينتقل من مدينة إلى مدينة. أما إذا انتقل لزيارة مثلا أو لطلب علم أو لحضور حلقة علم فهذا مما لا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز جمع الصلاة جمع تأخير؟ مثلا يقول يصلي العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب، إذا كان يقول جمع التأخير.
الحمد لله، بالنسبة لمن أراد أن يجمع الصلاة جمع تأخير في السفر فلا يجوز له أن يقدم الثانية على الأولى، وإنما يصلي المغرب أولا ثم العشاء ثانيا، لا يجوز له أن يقدم العشاء ثم المغرب. فجمع التأخير حينما يقول علماء جمع تأخير أن يؤخر المغرب إلى وقت الثانية العشاء، فيصلي المغرب أولا في وقت العشاء ثم يصلي العشاء، وهذا فقط للمسافر. وكذلك أحيانا إذا احتاج المقيم أن يقدم الصلاتين لا يؤخرهما، مثل ما يحصل في المطر الشديد مثلا والظلمة الشديدة، فممكن أن يقدم العشاء مع المغرب لكن يصلي مرتبا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول من هو الذبيح؟
الحمد لله، الذبيح هو إسماعيل عليه السلام في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك أن الله جل وعلا أرى إبراهيم رؤيا في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولذلك أطلق عليه الذبيح. وجاء في حديث ضعيف من جهة الإسناد أنا ابن الذبيحين، ويقصد بذلك أباه عبد الله وأيضا جده الذي هو إسماعيل، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.